سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فأسأل الله أن يتقبل أعمالنا فيما مضى، ومن أعظمها ما مر من شهر الصيام وما بعده من أيام العشر والحج والعيد، وأن يجعل أيامنا مباركة، وأن يبارك لنا فيما بقي من أيامنا. نستمع اليوم إلى مقطع من سورة الحديد بإذن الله، ثم أقف مع ما تيسر في الوقت المتيسر مع تدبر كلام الله جل وعلا ومع فهم هذه السورة كما هو منهجنا فيما مضى من سنوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.
الحمد لله. هذه السورة سورة الحديد، واشتهر هذا الاسم وعرفت به منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم. وكما مر معنا أن بعض السور قد يكون لها أكثر من اسم، لكن سورة الحديد كما ذكر السيوطي وغيره ليس لها إلا هذا الاسم. ووجه التسمية أنه ورد فيها اسم الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فهو لفظة وردت في هذه السورة. لكن بعض العلماء عندما يقفون مع موضوع التدبر يقولون إن هذه السورة مبنية على القوة والجهاد، قوة المادية بالجهاد وقوة المعنوية بالإيمان، وهما الركيزتان التي تعتمد عليهما هذه السورة كما سيأتي وتدور عليهما من أولها إلى آخرها. ولفظ الحديد بلفظه وإن اختلف معناه ورد في القرآن في عدة مواضع، كما في سورة الكهف: وآتوني زبر الحديد، بقصة القرنين. وكذلك في سورة الحج: ولهم مقامع من حديد. وفي سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وفي سورة قاف وإن اختلف المعنى ولكنه بنفس اللفظ، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وكذلك وقع في سورة الإسراء: قل كوني حجارة أو حديدا. قال العلماء أيضا في هذه السورة وتسميتها بسورة الحديد إيماء، كما قال المهاتم قام المهايمي، يقول فيها إيماء إلى أن الله سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم بالقوة الإيمانية وقوة السلاح، وتحقق ذلك، لأنه كما مر ما سيأتي: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فتحقق الفتح كما في هذه السورة. اختلف العلماء متى نزلت هذه السورة، ولكن قول جمهور العلماء أنها سورة مدنية، وهذا القول هو منسوب إلى ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد ومقاتل، وقيل إنها مكية وهذا قال به الكلبي، ولكن الراجح أنها سورة مدنية، أي نزلت للمدينة، كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. ثم أيضا مخاطبة يا أيها الذين آمنوا وما ورد فيها من حديث عن المنافقين، وأنتم تعلمون أن المنافقين كانوا في المدينة، وأيضا حديث عن الجهاد والجهاد فرض أيضا في المدينة، قالوا كل هذا يؤكد أنها سورة مدنية. لكن استدل من قال إنها مكية بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على أخته قبل أن يسلم، فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأها، قالوا وكان ذلك سبب إسلامه. وأيضا استدل بقوله ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله إلا 4 سنين. لكن أجاب الذين قالوا إنها مكية، إنها مدنية وليست مكية، قالوا أما أثر عمر فهو ضعيف، فهو أثر ضعيف لا يحتج به، أما أثر ابن مسعود فهو صحيح، فهو في صحيح مسلم كما هو معلوم. لكن قالوا هذه الآية فقط ألم يعني الذين آمنوا تكون سورة آية مكية، أما بقية السورة فهي مدنية، وهذا هو الجمع الصحيح. فنخلص من هذا إلى أن السورة بجملتها سورة مدنية، أي نزلت بالمدينة، وإن كان بعض آياتها كهذه الآية ألم يعني الذين آمنوا آية مكية لحديث ابن مسعود وهو صحيح، بل إنه ذكر شيخ الإسلام قال هذه السورة مدنية باتفاق. السورة أيها الأحبة ركزت على عنصرين، وإن كانت وردت فيها أمور أخرى، هذا كل هذه المعاني تساعدنا عندما ندخل السورة أيها الأخوة أن ننظر إلى الرابط في أي سورة. وهنا أنبه إلى معنى نغفل عنه كثيرا، وهو ما يسميه العلماء بالوحدة الموضوعية للسورة، الوحدة الموضوعية للسورة. كل سورة من سور القرآن تدور على موضوع واحد وإن اختلفت الآيات، هذه تسمى في علم التفسير وعلم المعاني الوحدة الموضوعية للسورة. إذن عندما أريد أن أقرأ سورة من السور فآتي أتأمل ماذا تعالج هذه السورة حتى أحاول أن أربط آياتها بالهدف الذي نزلت من أجله. فتجد مثلا آخر سورة أخذناها سورة المجادلة، أول ما تبدأ: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فكانت نجوى بين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عائشة رضي الله عنها موجودة ولم تكن تسمع، والله جل وعلا سمع. فجاءت هذه السورة مبنية على ما يتعلق بالنجوى المشروع والنجوى الممنوعة كما مرت معنا، وهكذا في بقية السور. إذن هذه السورة تركز على موضوع الإيمان والجهاد، فآياتها تدور على هذين المعنيين وهاتين الركيزتين، ومن ذلك التسبيح لله جل وعلا، وهو لا شك من أهم ركائز الإيمان. أيضا بعض التكاليف التي وردت في السورة بيان حال المنافقين، وموضوع المنافقين يتعلق بالإيمان لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، تعلق بخشية الله جل وعلا وجزاء المتصدقين، حال الدنيا والحث على الآخرة، تعليق وبيان أن المصائب بقدر من الله جل وعلا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ثم يؤكد على بعثة الرسل في آخرها، ويؤكد على معنى عظيم وهي وحدة رسالة الأنبياء بالتوحيد وإن اختلفت شرائعهم، فكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أخوة العلات، أي كالأخوة لأب وإن اختلفت أمهاتهم، فقد اتفقت أصول رسائل الأنبياء فكلهم دعوا إلى التوحيد إلى إله إلا الله، لكن اختلفت شرائعهم، بل إن شريعة النبي الواحد فيها الناسخ والمنسوخ كما تعلمون. هذه هي أبرز ما ورد في السورة وما تتعلق به. ثم هل هناك فضل خاص لهذه السورة؟ لم يرد فضل خاص لهذه السورة بذاتها، إلا أن ورد كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث واثلة بن أصقع: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وسورة الحديد من المفصل. وعن عرباض بن سارية أنه حثهم فقال صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ المسبحات، ومنها هذه السورة طبعا، قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وقد حسن الألباني رحمه الله هذا الحديث. لكن وردت أحاديث أخرى عن هذه السورة ليست صحيحة، ولذلك فإنني مرة أخرى أنبه حتى لا تضيع علينا هذه الفائدة، أنكم قد يرسل إليكم أو تقرؤون في بعض الكتب، بل في بعض التفاسير، وتأتي الآن بوسائل الإعلام فضائل لبعض السور، وغالبها غير صحيح. أغلب فضائل السور التي وردت ليست صحيحة، والقليل منها ما هو الصحيح. فلذلك إذا جاءنا بيان فضل سورة من السور لا بد أن نتأكد هل هذا الفضل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا نلتفت إليه. لأنه مع كل أسف هناك بعض الوضاعين وضعوا فضائل لكثير من السور، ولما قيل لبعضهم: لماذا وضعت هذه الفضائل؟ قال: حتى يقرأ الناس القرآن. وقد يرى أن بعض الناس هجر بعض السور فيأتي والعياذ بالله ويضع حديثا ويقول: إنني وضعتها لحث الناس وترغيبهم. وهذا كثير ما يفعله بعض القصاص أحيانا، تسمعون منهم بعض المواعظ على بعض الأحاديث غير الصحيحة، وفي الكتاب وصحيح السنة غنية عن هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث حديث متواتر صحيح، بل كذب قديم وحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كذب على الله جل وعلا كما تعلم، فنسب له الولد ونسبت له الزوجة إلى غير ذلك. فواجب طالب العلم أن يتثبت، وبخاصة ما يتعلق بالقرآن، لأن تأتينا رسائل أحيانا عن فضل بعض السور وهي غير صحيحة وهي موضوعة، والله المستعان. نبدأ الآن مع شيء من تفصيل هذه السورة وتدبرها. سبح لله، سأقف عدة وقفات. التسبيح هو التنزيه، سبحان الله، أي ننزه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله، لأن الله جل وعلا أيها الإخوة قد نسب له ما ليس وما لا يليق بجلاله، فنسبت له الصاحبة ونسب له الولد، عندما تقول أنت سبحان ربي العظيم في ركوعك، سبحان ربي الأعلى في سجودك، فإنك تنزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به سبحانه. هذا معنى عظيم من معاني الإيمان. السور التي بدأت بلفظ سبح وتصاريفها عدة سور، وهي كما مر معنا سابقا أعيدها، هي سبع سور حسب ما أذكر الآن. وتأملوا هذا الترتيب الجميل. أول سورة سبحان الذي أسرى بعبده. أنا أتكلم فقط عن مطالع السور، وإلا في التسبيح ورد في القرآن في مواضع كثيرة، لكن كمطلع السور افتتاح السور كما عندنا هنا سبح لله، أول ما جاء لاحظوا سبحان الذي أسرى بعبده. ثم جاءت هذه السورة هنا بمعنى سبح لله، وجاءت بعدها سورتان في الحشر والصف كلها سبح لله، لاحظوا بصيغة الماضي. ثم جاءت سورتان بصيغة يسبح لله، لاحظوا الترتيب، وهي سورة الجمعة وسورة التغابن. ثم جاءت آخر سورة، سورة الأعلى، بصيغة الأمر سبح. استنبط منها بعض المتدبرين معنى لطيفا، قال أول ما بدأ بالاسم، ومعروف أن سبحان اسم مصدر ليس بفعل، سبح سبحانه، والاسم يدل على الاستقرار والثبوت، وهو مقدم على الفعل. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ثم قال اسم وفعل ثم حرف الكلم وهكذا، فالاسم مقدم على الفعل. ثم جاء فعل الماضي في ثلاث سور، سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف، فهو إذن يقول سبح لله، أي مضى التسبيح قبلكم، فهو مستمر أو فقد مضى، مما يدل على أنه أمر لازم للمخلوقات كلها، سبح لله ما في السماوات والأرض. ثم جاء يسبح، حتى لا يفهم من يفهم أن التسبيح قد انتهى، سبح لله، بل لا يزال التسبيح، لأن فعل المضارع كما يدل على الحال وعلى المستقبل، فهو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم أخيرا يأتي الأمر بالتسبيح، وحتى إذا عدت الأفعال عند أهل اللغة يقول فعل الماضي ثم المضارع ثم الأمر، فجاء الترتيب هكذا. وهذا نوع من الاستنباط الجميل مما يدل على تسبيح الله جل وعلا، مع أنه كما قلت لكم مرد التسبيح في مواضع عدة في القرآن الكريم. هذه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولهذا الإنسان عليه أن يراجع نفسه في تسبيحه لله، والإكثار من تسبيح الله جل وعلا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهي كلمة يسيرة. وأيضا من غراس الجنة سبحان الله، الجنة قيعان تنتظر من أراد أن يغرس، غراسها هذا الذكر، ومنه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى غيره. كثير من الناس يضعف عنده هذا المعنى، ولذلك تأتي هذه الوقفة، أنه إذا كان يسبح لله جل وعلا كل الكون حتى الجمادات، فألا يليق بالإنسان أن يسبح ربه؟ فكيف بالمؤمن المسلم؟ القضية أيها الأخوة أن البعض وكثير يسبحون، يسبحون في الصلاة، في سجودهم، في ركوعهم بعد الصلاة، سبحان الله بحمده إلى غير ذلك، لكن هل يرتبط اللفظ ويتواطأ اللسان مع القلب؟ لذلك يا أحبتي نجد ضعف الأثر، لأننا نتكلم بألسنتنا لكن ليس هناك مواطأة بين اللسان والقلب. قد يكون الإنسان يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ما هو ينظر إلى الجوال، ما هو يفكر، مجرد لفظ تعود عليه. فلذلك كان أثره ضعيف، كان ضعيفا. فنحن إذن عندما نسبح الله جل وعلا لا بد من اقتران وتواطؤ اللسان بالقلب، وكذلك عند تلاوة القرآن. هذا سبح لله ما في السماوات والأرض، في السور التي جاءت سبح أو يسبح سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلا هذه السورة سبح لله ما في السماوات والأرض بدون ما. استنبط العلماء بعض الأسباب، ولكن لم أقف عندها، لكن ننتبهوا لهذا المعنى. والحفاظ لا بد أن يدركوا الفروق هذه الدقيقة من أجل أن يضبطوا حفظهم. حرف واحد له تأثير في القرآن، فقد البعض يقرأ سورة الحديد ويقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا دليل على أنه لم يربط المعنى باللفظ. ولذلك فعل حفاظ القرآن بصفة خاصة، وهم يقرؤون ويحفظون أن يربطوها بالمعاني، وسيجدون عجبا، والوقت لا يسمح لي بالتفصيل كيف تضبط حفظك، لأن القرآن مضطرد ومنضبط في مواضع من الآيات المتشابهة، نحتاج إلى ذلك. فهنا إذن هذه السورة هي التي ورد فيها سبح لله ما في السماوات والأرض، ولم يقل وما في الأرض. فهو العزيز الحكيم، عزته وحكمته جل وعلا، وهذا اللفظ وهذا الصفة اسم العزيز الحكيم من أسماء الله ومن صفاته العزة والحكمة. فما يجري في هذا الكون له حكمة. دعونا نتأمل، انظروا واقع الأمة الآن، كل الذي يجري بحكمة الله جل وعلا، وكل الذي يجري بقدر الله، ما ترونه من أقدار، من حروب، إن لم يكن الإنسان إيمانه قوي، إن لم يكن إيمانه قويا قد يضعف أمام هذه الأحوال، قد يشكك في الله جل وعلا عندما يرى هذا القتل وغيره. فهو ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا، واختبار من الله جل وعلا. فكل ما يجري من صغير أو كبير بحكمة، نحن مطالبون بالأخذ بالأسباب وبعمل الأسباب لرفع البلاء وتحقيق النصر، ولكن بعد ذلك لله الأمر من قبل ومن بعد. فهو له ملك السماوات والأرض كما في هذه السورة، وهو العزيز الحكيم، فهو القوي سبحانه وتعالى، لكن تجري هذه الأمور لحكمة عظيمة. نجد أيها الأحبة من دلالات أيضا سبح لله أنه أسنده لله، ما قال سبح له، سبح لله، ثم أتبعها بإحدى عشر صفة. من منا وقف وقد ربما قرأ بدون قرأ هذه السورة إلا ما قل آلاف المرات مئات المرات مباشرة، سبح لله ما في السماوات، وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أعقبها بهذا الصفات سبحان الله، صفات عظيمة من صفات الله جل وعلا، ولا يوصف الله جل وعلا ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتؤخذ من القرآن والسنة. ثم أيضا لاحظوا قال سبح لله، الفعل سبح يتعدى بنفسه، ممكن أن تقول سبح الله بدون الله، لكن عداها بالله لدليل الاختصاص وتأكيد التنزيه والتمجيد، وأيضا أن تسبيحك لله ليس لأحد غيره، ليس من أجل مخلوق، لا رياء ولا سمعة، سبح لله. قال فالتعدية بالله من هنا، مع أن الفعل يتعدى بنفسه له دلالة. ومرة أخرى ونحن في موضوع تدبر، يقول العلماء زيادة المعنى المبنى تدل على زيادة المعنى. حرف واحد له معاني عظيمة، ولذلك قد تلاحظون في بعض كتب اللغة، لغة القرآن، كتب التفاسير، يأتون لكلمة أو جملة ويقولون وهي جملة زائدة أو حرف زائد. ليس في القرآن شيء زائد، كلامي وكلام كل الذي في شيء زائد، كلامي وكلام كل الذي يمكن أن نختصره، لكن كلام الله جل وعلا لا يوجد فيه حرف زائد. ولذلك لما نأتي مثل سورة الكهف في موضعين، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم قال بعد أن بين له ما لم تستطع عليه صبرا. العلماء وقفوا والمفسرون وعلماء البيان يقول لماذا قال تستطع في الأول وقال تستطع في الثاني؟ فما استطاعوا له نقبة، فما استطاعوا له نقبة. لاحظوا استطاعوا واستطاعوا أيضا مع أن الفرق يسير. البعض يمر عندنا قد يتصور أنه لا فرق، لا، في فروق وفي أسباب ولها دلالات. القرآن بلسان عربي مبين، فإذا جاءتك هذه الفروق وزيادة حرف كما في الآيات المتشابهة تجدون فروق أحيان لها دلالات. فهنا قال العلماء لما قال نعم سبح لله، وأيضا في السور الأخرى يسبح لله، مع أن الفعل من ناحية اللغة يتعدى بنفسه، سبح الله، سبح زين الله جل وعلا، يتعدى بنفسه لدلالة، قالوا الاختصاص للتنزيه للتمجيد للإخلاص، حتى تتذكر أنك تسبح الله وحده، تقدس الله وحده، تنزه الله وحده. عندما نقرأ القرآن بهذه المعاني ينعكس على قلوبنا وعلى آثارنا. ثم قال بعد ذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه ألفاظ متقابلة، الأول والآخر متقابلة، والظاهر والباطن متقابلة. فذكر العلماء نعم أن الأول فليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وهناك معاني ذكرها العلماء كثيرة في معنى الظاهر والباطن لدلالتها ولتأثيرها، لا أريد أن أطيل فيها، لكن من الاستنباط هذه المعاني الجميلة التي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ببركة هذا الدرس وأنتم سببون فيه نزداد علما. قالوا الظاهر هو الأول والآخر يتعلق بالزمان، والظاهر هو الباطن يتعلق بالمكان، فإذا شمل كل شيء. قالوا شمل عموم الزمان، الأول والآخر شمل عموم الزمان، والظاهر هو الباطن شمل عموم المكان. فهو سبحانه وتعالى لأن هذه صفات التمجيد والتحميد لله جل وعلا دليل على تمام ملكه وعظمته جل وعلا. ثم قال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. تعرفون في قصة إبراهيم ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، لاحظ آتاه الله الملك، ذاك الرجل الذي حاجه إبراهيم عليه السلام الذي هو النمرود. فقال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. فحجه إبراهيم بآيات كونية، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهناك ملوك كثيرون، قالوا فأراد الله جل وعلا أن يثبت عجزهم لاختصاصه بالإحياء والإماتة، اختصاص بالإحياء والإماتة، لا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله، وما يفعله البشر من أطباء وغيرهم فهو بذل الوسيلة، وإلا إذا تحقق الموت لا يستطيعون. أما قصة عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى، قالوا هذا استثناء واختصاص من الله جل وعلا، وكرر معه بإذن الله، بإذني كما في سورة المائدة، فهو بإذن الله جل وعلا لا يملك أحد الإحياء والإماتة. أما عيسى فربطها الله جل وعلا كآية من آياته، نعم، فاختصاص، فمرة جاء بإذن الله ومرة قال بإذن أي هو إذن الله جل وعلا، فهذا يحيي ويميت فلا ينازعه أحد، وهو لإثبات تمام ملكه جل وعلا. ثم جل وعلا يقول: وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم، لا شك أنه يعلم ما في قلوبنا وما في نياتنا، وقبل أن ننوي وأثناء ما ننوي وبعد أن ننوي. هذه فيها أيها الأخوة إشارة وتربية. إذا كان الله بكل شيء عليما وهو كذلك سبحانه، فكيف يعصيه العاصي؟ لو أن درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذا المعنى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فلا تحسب أن الله يغفل ساعة أي لحظة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب سبحانه وتعالى. إذن كيف لا يستحي العاصي من عصيان الله جل وعلا وهو يراه؟ تجده وتخشى الناس، بعضهم يخشى الناس، ولو اطلع عليه أحد من الناس وهو على معصية لأقلع عنها فورا. فلا يكن الله جل وعلا أهون الناظرين، فهو يراك ويعلم مقامك وما تخفي الصدور. ولذلك كررها في هذه السورة في عدة ألفاظ. ثم قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فاستواءه جل وعلا استواء يليق بجلاله، واستواء حقيقي، وليس كما قال المتأول بمعنى استولى وبمعنى الملك. لا شك أن الله مالك شيء. الذين يقولون إن الله في كل مكان، وهذا مذهب باطل وعقيدة بدعية، فإن الله فوق خلقه مستو على عرشه. الاستواء كما قال ربيعة شيخ مالك، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. تكرر ثم استوى على العرش في آيات كثيرة في القرآن وفي مواضع عدة في القرآن، لأن شعورك بأن الله مستو على عرشه حقيقة فوق خلقه، لكن لا تسأل كيف استوى كما قال الإمام ربيعة. الاستواء معلوم، وليس كما قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق، أي استولى. لا، هذا تأويل، وهذا تأويل باطل. الصحيح أنه استوى سبحانه وتعالى، يعني ارتفع، لكن كيف استوى لا نسأل هذا السؤال، ولا يسأل عن صفات الله جل وعلا. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره من أخذ من هذه القاعدة التي وضعها هذا الإمام، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله جميعا. الاستواء معلوم، والكيف مجهول. الإيمان بالاستواء كما في واجب. طيب السؤال بدعة. يعني مثلا أعطيكم مثال، كم جاءني من سؤال من يقول: طيب أليس أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر الليل السماء الدنيا، ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له؟ بلى. يعني هذا ثابت. مع كل أسف هنا يأتي الإشكال. البعض يقول: طيب كيف ينزل آخر الليل مع أنه في كل لحظة هو آخر ليل في الأرض؟ لأن الشمس ما تغيب عن الأرض كلها أبدا. يعني الآن هي غائبة عنا، لكن في المغرب الآن ليست غائبة. وأذكر لي قصة طريفة قبل 35 سنة. كنت في أمريكا لزيارة علمية، فكنت أكلم والشمس أراها على وشك المغيب، فأكلم الكلية في الرياض في كلية أصول الدين، أسأل العميد وفقه الله، أقول: شو الوقت عندكم؟ قال: سنبدأ الآن في توزيع الأسئلة في الصباح. هناك الآن الشمس على وشك المغيب، وهنا قد أشرقت وطلعت، فهي لا تغيب الشمس أبدا، تدور في على كما بين سبحانه وتعالى، والشمس تجري لمستقر لها حتى تستقر أخيرا. فيأتي السؤال هذا يقول: طيب إذا كان الليل وكذلك الليل يدور أيضا، يعني يعقب النهار أو يسبق النهار، أو كما سبحانه وتعالى لا الشمس تدرك القمر ولا كما بين الله جل وعلا، ولا الليل سابق النهار. الشاهد يقول: كيف ينزل؟ هذا السؤال لا يجوز. نحن نؤمن أن الله ينزل آخر الليل في أي موقع كنت، كيف ينزل ليس سؤالك. هذا الذي قال عنه السؤال عنه بدعة، التكييف بدعة، الكيف مجهول، هذه أمور فوق عقولنا. ولذلك الإنسان لا يدخل عقله فيما لا يستطيع. أنا الآن لو سؤال بسيط سهل جدا، لو سألت أي واحد أظن قد لا يخلو واحد منا معه جوال، وقلت له أنت مقتنع أنك إذا ضغطت عدة أرقام فعلا اتصلت بمن تريد؟ قال طبيعي نرى هذا. طيب كيف يتم هذا؟ قال والله ما أدري. اسأل شركة المهندسين مثلا، إذا كان علم ممكن الحصول عليه لا تعلمه فكم بشيء لا نعلمه. ففي أمور غيبيات، وهذا الإيمان بالغيب الذي ركز الله عليه في مواضع عدة. الإيمان بالغيب أن تؤمن بما أنزل الله وما ثبت عنه حتى لو لم تدركه، ففي أمور لا تدرك. ولذلك مر معنا في التدبر الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. قال العلماء كل لفظ جاء ما أدراك فقد بينه الله. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ثم يبينها. وإذا جاء لفظ وما يدريك فإنه لا يعلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لاحظ كيف الاستنباط والتدبر، إذا جاءت بالقرآن وما أدراك فستجد المعنى والجواب في القرآن نفسه، إذا جاء بلفظ وما يدريك فلا يعلم أحد وهي الساعة. مثل الروح، قل الروح من أمر ربي، كلنا مؤمنون بالروح لكن لا نعلم ما كيفية الروح وما هي الروح. ما في أحد ينكر أن فيه روح إلا المجنون، لكن ما هي الروح؟ ما هي صفتها؟ كيف تخرج؟ كيف؟ لا نعلم، ومع ذلك مؤمنون به، مقتنعون به. هذه معاني عظيمة في علم الغيب حتى يستقر الإنسان وما يبحث عن محال. طيب هو الأول والآخر، لا تفتح لعقلك بل للشيطان هذه الأسئلة، كيف الأول؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه الأسئلة، وحسبهم أبو هريرة لما سألوا هذا السؤال، نحن نعلم أنه هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، تفاصيل ذلك قد نعلم بعضها وقد لا نعلم. ولهذا جاءت مثل هذه المعاني، مثل استواء على العرش، الموت. تقول وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل من السماء ما ينزل من الأرزاق، نزول الملائكة، نزول المطر، نزول الخير، وما يعرج فيها أي يصعد إليها، والعمل الصالح إليه يصعد كما في سورة فاطر، نعم الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، دعواتك وأنت تدعو الله يصعد إليه، أيضا تصعد الملائكة، إلى غير ذلك. ولعلي هنا أشير إلى معنى في مثل هذه المعاني، عندما نؤمن يقينا أن الرزق ينزل من السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، لا تقلق على رزقك، محولي في ظل أوضاع معينة، تسمع هذه الأيام القلق على رزقه، على نقص راتبه، على، لا تقلق بهذا، الرزق لا يملكه بشر، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالذي يحدث لضعف إيمان الناس، ولأنهم ربطوا أرزاقهم بالبشر فوضعفوا إيمان دخلهم القلق، وإلا قوي الإيمان لا يبالي رزقه سيأتيه، لأنه عندما تنفخ فيه الروح يأتي الملك فيكتب رزقه وأجله، رزقك مكتوب، والله لا يستطيع أحد أن يزيده ريال ولا أن ينقصه ريال، لكن تحتاج إيمان، تحتاج قوة. أقول أن تيسر الوقت، زدت هذا المعنى بيان لأن الناس هذه الأيام في حديث، أنا لا أتحدث عن الأسباب ولا عن الآثار، لا، ليس هذا حديث، حديث عن قضية إيمانية وقلبية لكل واحد. ويتفاوت الناس في هذا الأمر، ولذلك تتفاوت فعلا إيمانهم. فما ظنكم برب العالمين؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قسما بالله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاهما من خير. أنا عند ظن عبدي بي فلنظن بالله خيرا في أرزاقنا وأعمالنا. ثم يقول الله جل وعلا: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، تداخل. لأنكم تلاحظون أن الليل والنهار كلمة يولج ليس فيه مثل هذا الآن الضوء، هذا يمكن خلال لحظة يطفأ النور. نحن الآن في إنارة كاملة والحمد لله، يمكن خلال لحظة نصبح في ظلمة كاملة. الليل والنهار ليس في هذا. الفجر الصادق عندما يخرج، نحن ما نتحدث عن الفجر، يأخذ مسار حتى تخرج الشمس، يعني قد يستمر إلى ساعة وربع إلى ساعة ونصف. يولج الليل في النهار معناه تداخل النور والظلمة وإن لم تخرج الشمس لأنها قربت لكنها لم تطلع، وهذه لا أحكامها الشرعية. وكذلك المغيب، أنتم تعلمون الآن، يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف وإن أحدنا لا يجد أثر مواقع نبله، يعني يشوف، ما عندهم إنارة، ما عندهم كهرباء ولا صرف، معناه أن الظلمة تأتي تدريجيا. فهو يولج الليل في النهار أي يداخل الليل في النهار، وهذه تكررت في القرآن كثيرا. فالإلاج هو التداخل بينها، فلهذا عقبها بقوله تعالى: والله بما تعملون بصير، لبيان أنه في ليل أو نهار فهو يعلم كل شيء. لأن سبحان الله ثبت أن أغلب الجرائم تقع في الليل في الظلمة، هذا في العالم كله. ولهذا مر معنا في سورة الفلق التي تقرؤونها بعد كل صلاة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لاحظ، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، كل أعمال خفية. فأشار إلى الغاسق وهو الليل إذا وقب، إذا أطبق على الناس. فتجد الجرائم، النفوس، الساحر ما حد ما يظهر للناس أنه ساحر، الحاسد لا يظهر للناس أنه حاسد. فتتعوذ برب الفلق وهو النور والقوة في فلقه. فلذلك ختم هنا: والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الخطاب أيها الأخوة لاحظوا للمؤمنين، ثم يقول لهم: آمنوا بالله ورسوله. هذا معنى دقيق: يا أيها الذين آمنوا، كما في سورة النساء، آمنوا، أي من باب التذكير، وقد جعلها مقدمة في الإنفاق. قال العلماء: إن الإنفاق برهان على الإيمان، ولذلك في الحديث الصحيح: والصدقة كما قال الصبر ضياء، قال: والصدقة برهان. سبحان الله، الواقع اللي يتأمل الناس الآن، تجد بعض الناس عنده عمل خير كثير وعبادة، لكن النفقة صعبة عليه. ولذلك هنا ركزت على هذا الإنفاق وبيّنت درجات الإنفاق. يا أيها آمنوا بالله، والخطاب للمؤمنين وهم مؤمنون، وسورة مدنية التي تخاطب الكفار. آمنوا بالله. بعض الناس لو تقول له اتق الله، قال اتق الله أنت. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وبعض الناس وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نعم، سمعناها مرارا، لما يقول اتق يا أخي اتق الله، قال اتق الله أنت. سبحان الله، لماذا اتق الله أنا وأنت؟ وخطب منه أعظم منه بلفظ التقوى، بل نبه الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يذكرون، ذكرت كتب التاريخ قصة عجيبة لهارون الرشيد رحمه الله، الذي أوسع رقعة في تاريخ الأمة وصلت في عهده، فإما أن يكون بلاد المسلمين أو يأتيه الخراج يعني حكم العالم، حتى كان يقول للصحابة أمطر حيث شئت، فإن كانت في بلاد المسلمين فهذا خير يتمنى، طيب إذا كانت بلاد الكفار فسيأتيه الخراج. فالأمة كسبان، الله يصلح الأحوال. انظروا الواقع الآن، من هو الذي يتصرف الآن في كثير من شؤون العالم؟ دول الكفر وغيرها. فالشاهد، وكان يغزو سنة ويحج سنة. وأنبه وإن كان عرضا، التاريخ أو بعض المؤرخين شوهوا سورة وسيرة هارون رضي الله رحمه الله، وجاءت روايات كاذبة باطلة، فدس على سيرته ما ليس منها، وإلا فهو كما ثبت كان يحج سنة ويغزو سنة، بل إنه مات وهو في الغزو. الشاهد يوم من الأيام خرج من قصره، فإذا يهودي واقف له مظلمة، كان اليهود موجودين في بلاد الإسلامية، وكانوا في العراق، فيريد يلفت نظر هارون بكلمة حتى ينصفه. لما خرج قال له: يا هارون اتق الله. طبعا قلت لكم هذه الآن إذا جاءت بعضنا من مسلم تأثر، لأن ربما رد، فكيف إذا جاءت من يهودي؟ يهودي يقول وهو لم يتق الله، هذا اليهودي يقول لهارون اتق الله. فنزل من فرسه وسجد لله جل وعلا، ثم ركب فرسه وقال: ماذا عندك؟ فقضى حاجته. قيل له: ما قصة سجودك؟ قال: خفت أن تأخذني العزة بالإثم، لأن هذا يهودي فأظلمه، فأردت أن أتواضع لله جل وعلا، فسجد لله جل وعلا تواضعا. فهذه معاني عظيمة جدا في تواضعهم. فآمنوا بالله رسوله وأنفقوا مما ما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. مستخلفين فيه، المال الذي عندك ليس لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب من مال وارثه؟ قالوا: كلنا يا رسول الله ماله، كل واحد ماله أحب له من مال وارثه، هذا جبلة ما أحد يستطيع. فقال: مالك ما أنفقت، ومال وارثك ما خلفت. ولذلك هنا الأمر بالإنفاق في سبيل الله جل وعلا الذي شح فيه الناس. أخواننا الآن في كثير من مواطن الاستضعاف وتسلط الأعداء يشكون من ضعف مواقف إخوانهم معهم وإنفاقهم معهم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. أنت خليفة على هذا المال ليس لك، فالذي أعطاك الله هو الله، الذي أعطاك إياه هو الله، والذي يسلبه منك هو الله، بل حتى في حياتك لا يدوم لك، يقينا لا يدوم لك إلا ما أنفقت في سبيل الله. أولادك ينتظرون، ورثتك ينتظرون، وهذا حق لهم لا مشحة فيه، لكن ما دمت قد استخلفت فيه فأنفق. فهو جاء بعد الإيمان، أي كأنه من براهين إيمانك هو أن تنفق في سبيل الله، والصدقة برهان كما في الحديث. ثم أيضا بيّن أن الملك لله، فإذا الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان أن ينفق ولا ينفق فهو قادر على سلبه منك، وكم من إنسان يصيب ماله. الآن هذه الأيام بالذات نسمع حالات كثيرة من أناس كانوا من قمة الثراء الآن لا يملكون شيئا. قبل أيام ذكرت بعض وسائل الإعلام عن شخص موجود كانت ميزانية نفقة بيته، طبعا كان يعيش خارج المملكة، سنويا كما قرأت في مقابلة معه قرابة 20 مليون دولار، هذه مصاريف البيت 20 مليون دولار. وأذكر أنه قيل له في المقابلة، مقابلة طويلة نشرتها إحدى الصحف قبل أكثر من 20 أو 30 سنة، قيل له: إنك أحيانا تأتيك مناقصات وترفضها. قال: مثلا 100 مليون دولار ما تستحق أن آخذها، ما تستحق، يعني يريد بالمليارات. الآن يعيش على نفقة أحد الأثرياء، الآن يعيش على نفقة أحد الأثرياء ما عنده شيء. فحقيقة الدنيا من أنفق ووفقه الله للإنفاق واستخدام المال في حلة يبارك الله له فيه. وسيأتي بإذن الله مزيد بيان لهذه الآيات لأنها مهمة جدا. فأن ننظر فيما بين أيدينا والبركة تكون في هذا المال الذي تنفقه وليس في الذي تدخره. تأملوا معي هذه الآية بعدها يقول بعد أن جاء بالإجمال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، بدأ يفصل. أحيانا يقول العلماء أنه نوع من اللف والنشر، يأتي بالإجمال ثم التفصيل، هذا من التدبر. قال ما لكم لا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. إخوتي وقفت مع هذه الآية اليوم، أنظر إلى هذه المناقشة العقلية. هو قال آمنوا بالله ورسوله، لم يكتفي بإصدار الأمر فقط، وهو ربنا وخالقنا ومالكنا، ثم قال وما لكم لا تؤمنون بالله، ثم بدأ يعطي المناقش والأدلة والبراهين، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أريد أخرج بنتيجة مهمة تربوية لنا. هل نحن إذا أمرنا من تحت أيدينا من الزوجة أو الأبناء أو العاملين معنا نصدر مع الأمر الإقناع؟ أحياناً قد بعض الأبناء يأمر أبوه بأمر ثم يقول يا أبتي لماذا؟ قال لا تسأل نفذ. لماذا لا أسأل؟ نعم والله أنا مرة حضرت عند شخص من أقاربي طفل، قال لي أبيه يا أبتي أريد كذا وكذا. قال انظر أمك إذا وافقت أمك. فالتفت لأمه قال لي أمي نريد كذا وكذا. قالت له أمه لا. تدرون كيف رد عليها؟ حتى ابتسمنا جميعا. قال يمه عرفت لا، سمعت لا، لكن ليش لا؟ لا ما في مانع، سمعت تقولي لا لكن ليش لا؟ وهو طفل توه صغير. فعاد يقول أبوه لزوجته قال أنت ترى أمام أناس اليوم ما ينفع معهم مجرد نعم لا. فالله سبحانه وتعالى وهو يقول آمنوا بالله ورسوله يناقش يقنع، وما لكم لا تؤمنون بالله. أسلوب الحوار مع الأبناء، لماذا تمرد كثير من الأبناء الآن أيها الأخوة؟ لأننا الأبناء على آبائهم، لأننا قد نتعامل مع أبدانهم لا مع عقولهم. اليوم أبناؤنا خاصة مع هذه الأجهزة التي حدثت يحتاج إلى أن نحتويه. لماذا الآن استطاع شياطين الإنس والجن أن يختطفوا بعض أبنائنا من بيوتهم؟ حتى وقد يكون بعض آبائهم من طلاب العلم فما يعلم إلا وقد شرد ابنه. كتبت قبل أيام رسالة قلت هذا الذي استولى أهل الفكر الخبيث على عقله ما جاء بين لحظة وضحاها، مر بمراحل. بدل أن كان مطيعا لأبيه لأمه لمجتمعه أصبح قنبلة متفجرة بأيدي الأعداء يقدم نفسه. مر بمراحل، أين أبوه عن هذه المراحل؟ أين المعلم؟ أين المربي؟ أين شيخ الحلقة؟ يعني هذه المراحل التي قد تكون امتدت سنوات وهو يغسل دماغه لابد أن يكون مر بهذه المراحل. أين نحن من هذا الغسيل؟ في غفلة. وأحيانا قد نحن نكون سبب في ذلك عدم أننا لا نكسب أبناءنا في حوارهم في مناقشتهم في النظر إلى ظروفهم. أما كلمة لا اسمع أطع والدك، طيب ما عندي مانع. أنا حضرت مناقشة مرة بين أب وابنه، وأبوه رجل، ابنه رجل كبير عنده أولاد، فطلب من الأب التدخل بينه وبين ابنه. وجئت قال أريد من ابني أن يسمع لي ويطيع. فرد الابن قال أنا أسمع وأطيع، لكن لابد تقنعني بأسمع وأطيع بماذا؟ هل يوافق الشرع أو لا يوافق الشرع؟ ففعلا وجدت المسألة ليست سهلة. فأنا وأنا واقف اليوم أقرأ وما لكم لا تؤمنون، لاحظوا هذا السؤال، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. مناقشة عقلية ثم بيان الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله، ما أعظم الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يهلكهم. فلماذا لا نتواضع في تعاملنا مع أبنائنا، مع طلابنا، مع من تحت أيدينا، الزوج مع زوجته، مع أولاده، أسلوب الإقناع، أسلوب الحوار. فإذا أقنعته يبقى الأمر عاد، قد تستطيع وقد لا تستطيع، هذه مسألة أخرى. فكثير من البشر لم يؤمن بالله، مع أن الله جل وعلا بيّن آياته وأظهرها وأجاب على أسئلتهم، بعضك لم يؤمنوا. هنا يأتي القدر الكوني الذي تحدثت عنه في أول الدرس. إذا بيّنت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الأمر يجد في نفسه شدة، لماذا لا يؤمنون؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنك لا تهدي من أحببت، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله قادر على هدايتهم، إنك لا تهدي من أحببت. المهم أن تكون واضحا بينا. أقول هذا فسواء في قضايا الإيمان التي هي أمامنا الآن أو قضايا التربية. أنت إذا وضحت لابنك وأقنعت واتخذت الوسائل الشرعية أو من تحت يدك ثم أطاعك أو لم يطعك، هذه مسألة أخرى. قد يطيعك وقد لا، قد يس. ولذلك لماذا جاءت كلمة عاق؟ نعم، يستحق الابن أن يكون عاقا بعد أن تكون أنت لست سببا في عقوقه، لأن البعض من الآباء والأمهات هم سبب في عقوقه، في عقوق أبنائهم. فلتتسع صدورنا أيها الأخوة. القرآن حوار ونقاش. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من يقول أريد الزنا، ائذن لي في الزنا، ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ما طرده النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهره النبي صلى الله عليه وسلم، جلس يحاوره، ينزع ما في صدره حتى خرج كل ما في صدره. أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ ويجيب لا لا لا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس ترضونه لأمهاتهم ولا الناس ترضونه لبناتهم ولا هكذا. فأسلوب الحوار الذي نفتقده اليوم، خاصة أن هناك تنازع في السابق في القرية، الناس ما هناك وسائل اتصالات، ينشأ الطفل أنه مطيع لأبيه المرأة. لكن اليوم اختلفت الصورة، هناك شياطين الإنس والجن يعبثون في عقول كثير من أبنائنا، فقد يجد الإبن غير ذلك. ولهذا أقول هذا الموضوع مهم جدا. وأيها الأحبة، ولذلك يقول سبحانه وتعالى وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. أشعر من تحاوره، أشعر من تدعوه أنك تريد الرحمة به كما الله سبحانه وتعالى يريد الرحمة بعباده، رأفة ورحمة. وهو خالقنا سبحانه وتعالى، وهو مالك الكون، وهو الغني عنا. هذه معاني عظيمة. إن شاء الله في الدرس القادم نواصل مع هذه السورة ومع دلالاتها وفيها وقفات مهمة. أسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.